الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى التي لا يقبل الله غيرها يوم القيامة أوصيكم ونفسي بترك الحرام أوصيكم ونفسي بإتقان الفرائض أوصيكم ونفسي بأداء ما استطعتم من النوافل أوصيكم ونفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما قريب يغادرنا رمضان ورمضان إنما شرع لنتدرب على التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تدريب على ترك الحرام تدريب على إتقان الفرائض تدريب على أداء النوافل أما قريب يغادرنا رمضان لكن التقوى هي محور حياة الإنسان المسلم حيثما سار ولعله في لحظة من لحظاته يبتعد عنها فلا بد له أن يتوب ويستغفر ويرجع لعله في فترة من فتراته يشط بعيدا عن التقوى فإن المأمول منه أن يستغفر ويتوب ويعود إلى جادة التقوى وهي الصراط المستقيم الذي نسأل الله تعالى في كل صلاة فنقول اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم الانضباط بأمر الله تعالى تقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية إلا 4 سنين بعد 4 سنين من الإسلام الله عز وجل عاتب المسلمين صار أمركم واضحا وبينا أن ينغرس الخشوع في قلوبكم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله تعالى استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم 4 سنين صار لك مسلم خلاص لازم الخشوع يكون انزرع في قلبك فينعكس على جوارحك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا تلا هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يقول بلى يا رب بلى يا رب بلى يا رب آن لي أن أخشع مرت خطب رمضان أيها الإخوة بتعريف الخشوع وببيان الأمور التي تورث الخشوع وبفضل خشوع الصلاة وحكمه وكيف أخشع في صلاتي وعنوان خطبة اليوم ثمرات الخشوع إذا انغرس الخشوع في القلب ماذا سيثمر؟ إذا زرع الخشوع في القلب كيف يتجلى على الجوارح ثمرات الخشوع أجمع العارفون أيها الإخوة على أن الخشوع محله القلب ما مطلوب لا تخفض رأسك ولا تحني ظهرك ولا تتمسكن في مشيتك ولا في جلستك ما مطلوب أن تكون ثيابك مبتذلة ولا أن تكون هيئتك رثة ولا أن تكون حركاتك ضعيفة أجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب لكن تظهر ثمرته على الجوارح، تركا للحرام وإتقانا للفرائض وأداء للنوافل. يعني شو آثار الخشوع؟ أنه طخي راسي كثير كثير؟ لا، آثار الخشوع أن أترك الحرام. شو آثار الخشوع؟ أنه ارتدي ثوبا مبتذلا؟ لا، آثار الخشوع تظهر في إتقان الفرائض، بحيث إذا إنسان لا يترك الحرام أو غير تارك للحرام أو غير متقن للفرائض، لو حاني راسه، لو حاني ظهره، لو مرتدي الثياب المبتذلة، لو جالس في المسجد فلا يخرج، هذا ليس خاشعا. الخشوع تظهر آثاره على الجوارح، تركا للحرام وإتقانا للفرائض وأداء للنوافل. تظهر ثمرته حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. من أجل هذا قالوا: أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. إذا شفت إنسان مؤدب في ظاهره، مؤدب مع ربه، مؤدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم، مؤدب مع الخلق، مؤدب مع نفسه، معناته في بقلبه أدب، في بقلبه خشوع. فالخشوع تظهر ثمرته حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. فترى الخاشع يستجيب للحق عند الخصومات، بينما يأبى غير الخاشع الاستجابة. في نزاع، في خصومة، حكم المحكمون بأنه الحق عليك، الخاشع بيقول حاضر. هذا هو أثر الخشوع في الجوارح. إذا قال حاضر هذا خاشع القلب، وإذا قال ما عجبتوني لا أنتو ولا تحكيمكم وأنا بدي أنزل على المحكمة، هذا ليس خاشعا. ولو صلى 100 ركعة، ولو انحنى 100 انحناء، ولو جلس في المسجد ولم يخرج منه. ترى الخاشع متواضعا، بينما يتكبر ويتجبر فاقدو الخشوع. ترى الخاشع يراعي الحلال والحرام في أقواله وأفعاله، بينما لا يلتفت لذلك فاقدو الخشوع. وها أنا في خطبة اليوم أضع بين أيديكم قصصا واقعية من الماضي والحاضر تحكي لنا ثمرات الخشوع وآثاره، ليهون علينا ما نبذله من جهد ووقت في تحصيل الخشوع. كما سمعتم في الخطب الماضيات، الخشوع أمره ليس سهلا، بس إذا عرفت الثمرات المرجوة يهون عليك هذا البذل، يهون عليك الجهد الكبير ولو طال بك الوقت، يهون عليك الأيام التي تمضيها وتتعب وتتألم لأنك لم تصل إلى درجة الخشوع تحاول أن تصل إليه. إذ من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. خطبة اليوم ثمرات الخشوع، قصص واقعية في ثمرات الخشوع كيف ينعكس من القلب إلى الجوارح. أولا، سيدنا أبو بكر الصديق يرد لقمة حرام. سيدنا أبو بكر مشهور بخشوعه، وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه قال للصحابة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك في الصلاة بكى فلم يسمع الناس. ما بيقدر أبو بكر خشوعه، إذا بيوقف بهالصلاة بده يبكي ولا عاد ينسمع لا قراءة ولا تكبير ولا تسبيح ولا رفع من الركوع. أبو بكر خاشع، عنده خشوع، وخشوعه سينعكس هذا البكاء. هذا أبو بكر إذا صلى، بس بدنا أبو بكر إذا كان في السوق التجاري كيف ينعكس الخشوع على الجوارح. عن زيد بن أرقم قال: كان غلام لأبي بكر رضي الله تعالى عنه يأتيه كل يوم بمال. أبو بكر تاجر وعنده موظفين. قال: فيأتيه هذا الغلام بماله فيسأله: من أين أتيت به؟ قال: فجاءه ذات ليلة بطعام، فأكل أبو بكر منه لقمة ونسي أن يسأله، ثم ذكر فقال: من أين جئت بهذا؟ قال: كنت تكهنت لأناس بالجاهلية فوعدوني فأعطوني اليوم طعاما. أنا بالجاهلية قبل الإسلام كنت بضرب بالودع، بقرأ الكف، بقرأ الأبراج، وهذا كله حرام. قال كنت أفعل هيك، في ناس عملت لهم هيك فقالوا لي بنبقى منعطيك، اليوم مريت لعندهم أعطوني هذا الطعام فأعطوني اليوم طعاما. قال أبو بكر أف لك، لقد كدت أن تهلكني، جايب لي مال حرام عم الطعمين يا. ثم أدخل يده في فيه فجعل يتقيأ ولا يخرج منه شيء، فقيل له إنها لا تخرج إلا بالماء، فدعا بماء فجعل يشرب ويخرج ما في بطنه، فقيل له يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ قال لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت بذلك في جسدي من هذه اللقمة. والله شيء عجيب يا أخوان، ما هذا الحس العالي عند أبي بكر؟ لعلي ولعل البعض يقول يا أخي كثير بس يعني ما بدها الشغلة، وأصلا هو ما بيعرف يعني لما طعموا ياها ما بيعرف، هو على التحقيق لأنه ما بيعرف وأكلها لا شيء عليه، ما قال له هاد مال حرام، لو قال له هاد مال حرام وأكلها كان في عليه شيء، بس هو ما بيعرف ما عليه شيء. لكن أبو بكر معياره ميزانه دقيق جدا، ميزان صائغ الذهب بأعشار أعشار الأوزان يزن به، أما سامحني ميزان تبع البطاطا بياع البطاطا لو زد له شي كيلين ثلاثة خمسة، ميزان شوالات البطاطا 10 كيلو زيادة 10 كيلو ناقص ماشي الأمور، بس ميزان بياع الذهب مختلف. أبو بكر الخشوع الذي انعكس في قلبه جعله شديد التحري للقمة الحلال، فخشوع القلب ينعكس تركا للحرام وأكلا للحلال الطيب. ومثل ذلك ما ذكروا عن أخت بشر الحافي، جاءت أخت بشر الحافي إلى الإمام أحمد وأشارت إليه أن لها مسألة، تقول إنها تتكسب عيشها من طاقات غزل تأتي بها من السوق ثم تقوم عليها غزلا ثم تبيعها في الأسبوع بعده، تقول وإنما أنا أقوم بذلك في أجواف الليالي المقمرة لأني لا أملك سراجا يضيء بالليل، تقعد بتغزل هي بالنهار بضوء الشمس وبالليل على ضوء القمر بس تستفيد من الليالي المقمرة، فأكون على سطح البيت من أجل أن أغزل في ضوء القمر. قالت فمرت جماعة من العسس ذات ليلة أمام دارنا بالليل فوقفوا ومعهم السرج بإزاء بيتنا يتشاورون في أمر أو يصنعون شيئا، قالت فغزلت طاقة أو طاقتين في ضوء تلك السرج وتلك المصابيح، فهل يلحقني من ذلك شيء؟ يا لطيف يا لطيف، قال بيطلع لهم شيء عندي هدول، أنا استفدت من القنديل اللي عندهم. قال الإمام أحمد لما سمع هذا الكلام وهو لا يعرف المرأة، قال إن هذا لا يخرج إلا من بيت بشر الحافي، ترى هالتربية وهالدقة وهالمعايير العالية جدا ما بتطلع إلا من بيت مثل بيت بشر الحافي. فقيل له إنها أخته. صحيح. هلأ يا أخوان، لما تعطى أنت معيار عالي جدا أنت اجتهد أن تقترب منه ما استطعت لذلك سبيلا، واعلم أن هناك عبادا يفعلون هذا، والحمد لله الحمد لله أيها الإخوة، والله مرارا ما جاءني بعضكم يسألني عن أشياء أنا أعجب منه كيف وصل تفكيره الإيماني إلى هذه الدرجة من التفكير، هذا موجود، موجود في الماضي، عباد عندهم دقة عالية في علاقتهم مع الله، وموجود في الحاضر. فخشوع القلب ينعكس تركا للحرام وأكلا للحلال الطيب. هلأ مفهوم المخالفة لا سمح الله لا سمح الله، إذا واحد حلال حرام ما بيفرق، الصدق يا أخوان هذا ليس خاشعا، ولو بكى في الصلاة ليس خاشعا، ولعل خشوعه وبكاءه في الصلاة في تلك اللحظة آني بس بلحظة الوقوف، ثم إذا انصرف انتهى الخشوع. 2، المحامي يرفض خيانة الأمانة. وكلت امرأة محاميا معروفا بصلاحه بدعوى تفريق، تشكو بذلك ظلم زوجها. بعد أيام جاءه الزوج ووالده وطلبا إليه أن يتخلى عن الدعوة تنكيلا بالمرأة وإساءة لها، فرفض المحامي. قام والد الزوج ووضع في يد المحامي 500,000 ليرة سورية ليتخلى عن الدعوة حتى يترك زوجة ولده معلقة حسب قوله، فرفض. فما كان من الزوج إلا أن قدم له شيكا مفتوحا يترك الدعوة إضرارا بالزوجة. هذه قصص تجري اليوم، كما جرت قصص أبي حنيفة وأبي بكر وأخت بشر الحافي بالأمس. المسلمون الحمد لله فيهم خير كبير، ترك له شيكا مفتوحا بس اترك هذه الدعوة، فأبى ذلك المحامي. خشوع القلب لابد أن ينعكس على الجوارح. مثل ذلك أيها الإخوة جاء في القصة الشهيرة التي تعرفون لابن عمر مع الراعي. قال نافع: خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له، فوضعوا سفرة فمر بهم راع، قال له عبد الله: هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة. قال: إني صائم. قال عبد الله: في مثل هذا اليوم الشديد حره وأنت في هذه الشعاب في آثار هذه الغنم؟ قال الراعي: أبادر أيامي الخالية. أنا الحقيقة كنت مقصر فيما مضى، فعني عم بجتهد بالطاعات الآن. فعجب ابن عمر، الدنيا شوب وراعي غنم بده يمشي أفقى الغنم في الطرقات وصائم. قال ابن عمر: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك نجتزرها ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ قال: إنها ليست لي، إنها لمولاي. قال ابن عمر مختبرا له: فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت أكلها الذئب؟ ماشي الأمور، ما حدا دريان. فمضى الراعي ورفع أصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله؟ أنا ذكي جدا بقدر كل هالناس مرق عليهم، بس فأين الله؟ قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي فأين الله؟ قال الراعي فأين الله؟ قال الراعي فأين الله؟ خشوع القلب لابد أن ينعكس أمانة وحفظا للعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. 3، الإمام أبو حنيفة ينصح للزبونة. كان الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب تاجر قماش معروفا بالعلم والخشوع. جاءته امرأة يوما تبيعه ثوب حرير، قال لها: كم تطلبين ثمنه؟ قالت: 100. قال: هو خير من 100. يا أختي مو عارفاني أنت، هذا ثوبك أغلى، بكم تقولين؟ فزادت 100 حتى بلغت 400 درهم. قال: هو خير من ذلك. قالت: أتهزأ بي؟ قال: هاتي رجلا يقومهم. فجاءت برجل فاشتراه 500 درهم. شو حكم أنا إذا جاءني زبون مسترسل، هذا الزبون اللي ما بيعرف قيمة ما في يده أو قيمة ما سيشتري؟ مرات أقطع حق 100، إذا زبون مسترسل يحرم أنه بيعها ب1000، شفته ما بيعرف، ما له عرفان المصاري اللي بإيده شو هنين، هل يجوز له تبع 100 ب1000؟ الجواب لا. وإذا بقول له 1000 المال حرام. وإذا زبون بده يبيع قطعة وهي بتسوى 500 والزلمة ما له عرفان ب100، هلأ إذا عرفان ب500 أنه أخي أنا بعرف ب500 بس أنا بدي بيعها ب100، حبيتك بدي بيعك يا ب100 جائز، أما إذا مو عرفان واشتريتها منه أنا ب100، أنا أكلت مالا حراما. قال فجاءت برجل فاشتراه بخمسمائة درهم. إن خشوع القلب لابد أن يكون أمانة في التعامل ونصحا في البيع والشراء. أما الغدر، أما الإساءة، أما الغبن الفاحش للناس، هذا ليس خشوعا في القلب. رابعا قبل الأخير، واقف المدرسة العمرية يقضي حوائج الناس. هل تعرفون المدرسة العمرية؟ هذه مدرسة بنيت بالشام قبل 700 سنة على التقريب. إذا خرجتم إلى الصالحية إلى منطقة الشيخ محي الدين ووصلتم إلى موقف باصات الشيخ محي الدين عند الشيخ محي الدين عند مسجد الحاجبية، مقابل مسجد الحاجبية بالضبط هناك مدرسة أثرية كبيرة اسمها المدرسة العمرية، وهذه المدرسة بحاجة إلى ترميم اليوم. الذي وقف هذه المدرسة عالم اسمه الإمام العالم أبو عمر محمد بن أحمد المقدسي، من وفيات 607 للهجرة، معناتها شي 800 سنة صار للمدرسة. قال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان قدوة صالحا عابدا قانتا لله ربانيا خاشعا. هلا هذا شق بأنه خاشع، بس شو بيعرفنا أنك يا سيدنا الإمام العلامة القدوة أبو عمر خاشع؟ الخشوع محله القلب. هلا أنا وياكم قاعدين هون يا أخوان، ما بنعرف ماذا، ما أحد يعلم ما في قلوبنا إلا الله. قالوا عنه كان خاشعا. طيب ما هو آثار هذا الخشوع؟ قال كان إذا سمع بمنكر اجتهد في إزالته، لأن الخشوع هو رضا بحكم الله تعالى الشرعي كما سبق، وبحكمه القدري، ورضا بأوامر الله ونواهيه. فالمنكر الله لا يرضى به، كان إذا رأى منكرا اجتهد في إزالته ويكتب فيه إلى الملك، حتى سمعنا من بعض الملوك أنه قال هذا الشيخ شريكي في ملكي، وكان قاضيا لحوائج الناس، ومن سافر من الجماعة يتفقد أهاليهم، كان الناس يأتونه في القضايا فيصلح بينهم، وكان ذا هيبة ووقع في قلوب الناس. معناته الخشوع بده ينعكس قضاء لحاجات الخلق، الخشوع بده ينعكس تيسير مصارح العباد، الخشوع بده ينعكس أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فخشوع القلب ينعكس إصلاحا بين الناس وإزالة للمنكر وقضاء لحاجات الخلق. خامسا وأخيرا، التابعي صفوان ابن سليم المدني يخدم أصحابه وينفق عليهم. جاء في كتاب تهذيب الكمال: صفوان ابن سليم المدني أبو عبد الله كان ثقة عابدا خاشعا. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه عن هذا الرجل: هذا رجل يستسقى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره. قال إذا بدنا الله عز وجل ينزلنا المطر بس نذكره لهذا الرجل، من صلاحه وأدبه وخشوعه وقربه من ربه. بس تعالوا نشوف شو الانعكاس السلوكي لهذا الأمر. كان صفوان إذا سافر وأراد أن يرافق أحدا شرط عليه أو عليهم أن ينفق عليهم من ماله، وأن يلي خدمتهم بنفسه، وأن يلي الأذان. بدكم تسافروا معي بشرط على حسابي، وأنا بدي أخدمكم وأنا بأدين. يا أيها الإخوة، هذا الأمر موجود فيما مضى وموجود اليوم. هلا إذا الله موسع علي، موسع عليك، ولك أصحاب، ولك أهل، ولك أرحام، أنا أعرف منكم بفضل الله من هو متكفل كل أبناء أسرته في دراستهم. قلت لهذا الطالب، هو قال فلان الذي يحضر متكفل كل أفراد العائلة. قلت له الكل؟ قال لي الكل. أي واحد بيدرس بالعيلة نفقت عليه لا يتخرج. طبعا هلا إذا أنا منعم خير الله، شو فائدة هذا المال الذي بين يدي؟ أن أسعدكم فيه. هذا موجود فيما مضى وموجود اليوم بفضل الله تعالى. والناس في قربهم من الله عز وجل لهم طرائق متعددة. انعكس خشوع قلبه خدمة لأصحابه ونفقة عليهم. ومثل هذا قيل في عالم اسمه أحمد بن محمد ركن الدين السمناني، قالوا: كان مليح الشكل خاشعا ساكن الشر وادعا كثير التلاوة ظاهر الطلاوة، وكان كثير البر والإيثار هام الجود على ذوي الإعسار، يدخله من أملاكه نحو 90,000 درهم ينفقها في وجوه البر ويتصدق بها إما في الجهر وإما في السر. الخشوع ينعكس سلوكا. وهكذا أيها الإخوة، تكثر ثمرات الخشوع وآثارهم، وتكثر قصص أهله في الماضي والحاضر، ينعكس من القلب على الجوارح أمانة وأدبا وبرا وخدمة وصلاحا وإصلاحا، لأن من رق قلبه يتلقى أوامر ربه بالسمع والطاعة، ومن قسى قلبه فإنه يعترض على أوامر ربه. فحري بنا أيها الإخوة أن نشد الهمم وأن نبذل الوسع وأن نعيد المحاولة مرة بعد مرة لتحصيل الخشوع. ولنذكر أن أربعة تورث الخشوع. مرة جديدة، هذه الأربعة هي مركز هذه الخطب الأربعة التي مرت خلال شهر رمضان. اذكر بأن ما يورث الخشوع أربعة أمور: أولها الإكثار من ذكر الله تعالى مع استحضار جلاله جل جلال الله. أكثروا من ذكر الله يا أخوان في رمضان وبعد رمضان، في ليلكم، في نهاركم، في عملكم، في راحتكم، في تعبكم، الإكثار من ذكر الله تعالى مع استحضار جلاله وعظمته. ثانيها تذكر آفات النفس والعمل. اذكر بينك وبين نفسك تقصيرك، اذكر بينك وبين نفسك تخلفك عن بعض أوامر الله، حتى تبقى هذه النفس مطمئنة ساكنة ولا تتكبر على هؤلاء العباد، وحتى تبقى هذه النفس تسعى للأحسن ولا تقول أنا ممتاز هيك، أحسن من هيك ما بيصير بالدنيا. ثانيها تذكر آفات النفس والعمل. ثالثها رؤية فضل كل ذي فضل عليك من أب وأم وأخ وأخت وجار وقريب وزوج وزوجة. ورابعها الأخير اللحاق بمجالس العلم حتى تذكرك بالخشوع وفنونه وآثاره. أخرج الإمام مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وأعوذ بك من قلب لا يخشع، وأعوذ بك من نفس لا تشبع، وأعوذ بك من دعوة لا تستجاب. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.